بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس علمي في شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان المبارك لعام 45 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ما بعد. وهذا هو المجلس الأول في مدارسة كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56 بعد 200 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتدارس هذا الكتاب من صحيحه، وهو الجامع الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو أول من صنف في الصحيح خاصة مجردا عن غيره، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضل ذا لو نفع. فهو أول من صنف في الصحيح مجردا عن الضعيف، وهو أصح الكتب المسندة التي اختصت بالصحيح. وهذا الإمام الجليل فضائله جمة وكثيرة، وقد ترجم له العلماء تراجم ضمنية في كتبهم عن الرجال وتراجم مفردة، وممن ترجم له ترجمة مفردة الحافظ الذهبي رحمه الله وغيره من العلماء والأئمة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل.
نعم. ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، فابتدأ بالبسملة. كتاب فضائل القرآن، والكتاب مصدر من كتب يكتب كتابا، بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب. والمكتوب بمعنى المجموع، أي جمع فيه ما يريد المصنف من المسائل أو الأحاديث أو غيرها مما أراد أن يجمعه المصنف. ومنها سميت الكتيبة، كتيبة من الجيش لأنها تجمعت. وفضائل جمع فضل وهي الزيادة والميزة. كتاب فضائل القرآن، والقرآن هو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الكتب، كما أن الذي نزل عليه أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، تكلم به الله وسمعه منه جبريل وبلغه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الله بدأ في كلامه وإليه يعود، يعني في آخر الزمان أنه يعود يعني يرفع. جاءت في الآثار وبعض الأحاديث أنه في آخر الزمان يرفع هذا القرآن، وهو من حرف وصوت، تكلم به الله وهو قرآن من حرف وصوت، فهو من حرف، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهو بصوت لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو بصوت، أن الصوت هو الذي يسمع، منزل غير مخلوق. وعقيدة أهل السنة في القرآن أنه منزل غير مخلوق، فهو من كلام الله، وكلام الله صفته، وصفاته ليست بمخلوقة. لذلك عقيدة أهل السنة أن الذي يقول بأن القرآن مخلوق فهذا كافر بالإجماع، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالك أي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. فمجمعون على كفر من يقول بخلق القرآن، وفساد القول بخلق القرآن لما يترتب عليه على هذا القول فيه فساد كثير، أن فيه القول بخلق صفة الكلام. وإذا قلت أن كلام الله مخلوق إذن فإن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، إذن فإن الله سبحانه وتعالى قد جوز لعباده الشرك. كيف ذلك؟ الله يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا كان الكلام مخلوقا إذن أنت تعوذ بمخلوق، وهذا شرك. وهذا استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن كلام الله ليس بمخلوق، ومنه كتابه القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبحث في هذه المسألة كثير جدا وطويل، قد ذكره العلماء في كتب العقائد، بل أفردوا لها لمسألة الكلام تصانيف خاصة، كما أفرد لها ابن قدامة رحمه الله وغيره من العلماء، وتكلموا على هذه المسألة كلاما كثيرا جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله.
نعم. يقول هنا رحمه الله: باب كيف نزل القرآن، أو عفوا باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، كيف نزل الوحي وأول ما نزل، ويريد يتكلم عن فضائل القرآن، فتكلم في أول الأمر عن كيفية نزوله وأول ما نزل، ثم جاء بهذا الأثر المعلق عن ابن عباس، حيث ذكره عن ابن عباس دون سند، وإن كان قد ذكره في موطن آخر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: تقدم بيان هذا الأثر وذكر من وصله في تفسير سورة المائدة، قال: وهو يتعلق بأصل الترجمة وهي فضائل القرآن، وهي فضائل القرآن. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن، يقول عن القرآن، قال: المهيمن الأمين. وقد جاء في تفسير هذه الآية عن ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنه قال سبحانه وتعالى، عند قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن كثير: مهيمنا عليه، قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس: أي مؤتمنا عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المهيمن الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال: وروي عن عكرمة وسعيد، وذكر من روي عنه هذا القول أيضا من السلف. قال: وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي ينسخ الأحكام وكل الأمور التي سبقتنا، وهو الذي يؤكد صحتها من جهة أخرى. وجاء أيضا عن ابن عباس قال: ومهيمنا أي شهيدا، مهيمنا أي شهيدا، وذكره غيره من السلف. وجاء عن ابن عباس أيضا: مهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. ثم بعد أن ذكر هذه الأقوال قال بعد ذلك الإمام ابن كثير، قال: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها، أو أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيها محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل الله بحفظه بنفسه الكريمة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأضاف أيضا العلامة العثيمين معنى للهيمنة في تفسير هذه الآية من سورة المائدة، قال: وقيل الهيمنة الشاهد، أي شاهدا عليه، وهذا فيه نظر، لأن شاهدا يغني عنها مصدقا. وقيل الهيمنة بمعنى السيطرة والحكم، أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتب، مسيطر عليها، ناسخ لها، وهذا المعنى أصح، لأن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة. إذن يقول رحمه الله: إذن مهيمنا عليه، الصواب أنه مسيطر وحاكم وناسخ لما سبقه، وناسخ لما سبقه، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا ما جاء في معنى مهيمنا عليه، ما جاء في معنى مهيمنا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين.
نعم. هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين هذا الحديث أو هذا الأثر عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن مدة 20 سنة، مع أن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة وبقي في المدينة 10 سنين. نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وكان عمره 40 سنة، وهذا لا خلاف فيه، ولكن كيف نجمع بين أنه صلى الله عليه وسلم فيما هو معروف صحيح بقي في مكة 13 سنة، وبين أنه قيل في هذا الحديث أنه في مكة 10 سنين؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن من عادة العرب أنهم يجبرون الكسر، فإذا كان 11 12 13 فإنهم يقولون 10 من باب إلغاء الكسر وجبره، وهذا معروف في لغتهم. إذن الذي أثبت 13 سنة هذا مقدم في التفصيل على الذي قال 10 سنين، نعم. إذن هذه مدة نزول الوحي أنها كانت 23 سنة منذ تنبؤه صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا معتمر سمعت أبي عن أبي عثمان قال: قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
نعم. وفي هذا الحديث ساق بسنده الإمام البخاري رحمه الله عن معتمر قال: سمعت أبي عن أبي عثمان يعني النهدي قال: أنبئت. ولم يذكر هنا من الذي نبأه، ولكنه في آخر الحديث لما سئل أبو عثمان النهدي رحمه الله ذكر أن الذي نبأه هو أسامة بن زيد، فذهب ما قد يتوهم من الانقطاع، فالذي نبأه هو أسامة بن زيد رضي الله عنه. ماذا أخبره أسامة بن زيد رضي الله عنه؟ قال: أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ يعني الذي جاءه يتكلم معه. قالت: هذا دحية، أحد الصحابة، دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. قالت: هذا دحية. لماذا؟ لأنه جاء على صورة هذا الصحابي. قال: فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل، أو يخبر خبر جبريل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذهب من عنده جبريل الذي جاءه على صورة دحية الكلبي، بعد ذلك أخذ يخطب في الناس ويقول: جاءني جبريل وأخبرني كذا وكذا وكذا. فعلمت أم سلمة رضي الله عنها أن هذا الذي جاء هو جبريل على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. وهذا فيه كيفية نزول الوحي، كيف نزل الوحي. من صور نزوله أنه يأتي جبريل وهو المكلف بإيصال الوحي إلى الأنبياء، يأتي على صورة صحابي، على صورة بشر، وكان يأتي على صورة دحية. لماذا على صورة دحية؟ لأن دحية من أجمل الصحابة رضي الله عنه. وهذه كما يقول العلماء فيها فضيلة لأم سلمة، وكذلك فيها فضيلة لدحية، أنه جاء جبريل على صورته، جاء جبريل على صورة دحية رضي الله عنه. إذن هذه إحدى الطرق التي يأتي بها جبريل إلى رسول الله لإبلاغه الوحي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم. ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذلك يعني أنه ما من نبي إلا يؤتى بمعجزات وآيات ودلائل على صدق نبوته عند قومه. لذلك كل نبي يأتي إلى قومه بما يناسبهم. لذلك يقول العلماء، ومنهم الحافظ رحمه الله يقول: المراد أن المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره، يعني هذا القرآن، قال: لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره، تحدى بها قومه، وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحاله قومه، لحال قومه. قال: كما كان السحر فاشيا عند فرعون، فجاء موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة، لكنها تلقفت ما صنعوا، ولم يقع ذلك بعينه لغيره. إذن لما كانوا معروفين بالسحر جاء موسى بمعجزة تقضي على هذا السحر وتبين أنه من عند الله حقا وأنه ليس بسحر. قال: لكنها تلقف ما صنعوا، ولم يقع ذلك بعينه لغيره. وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراؤه الأكمه والأبرص. لماذا أعطاه الله هذه الآية دلالة على نبوته؟ قال: لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور في زمن عيسى، كان معروف الطب والمعالجة، كان هذا مشهورا، فجاء بشيء فاقهم فيه، دل على أن ما لديه لا يكون إلا من عند الله. قال: فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه. ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله، فلم يقدروا على ذلك. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما كانت تتفاخر به العرب، وهي البلاغة والفصاحة وجمال الكلام وما فيه من الحكم والبيان، فجاء القرآن معجزا لهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله فيما عرفوا به من البلاغة والبيان والفصاحة ونحوها. ولكن الميزة التي تميزت بها هذه المعجزة وهذه الآية التي نزلت على رسول الله هي أنها باقية إلى يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذه الآية باقية إلى قيام الساعة، أو إلى قريب قيام الساعة، فإنه قبل أن تقام يرفع المصحف من صدور الرجال ومن المصاحف. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال: رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد، فحسن ترتيب الرجوة المذكورة على ذلك. وهذه الرجوة يعني ما رجيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثر تابعا قد تحققت، فإن أكثر الأنبياء تبعا فإنه أكثر الأنبياء تبعا، وسيأتي بيان ذلك واضحا في كتاب الرقاق إن شاء الله. قال: وتعلق هذا الحديث بالترجمة من جهة أن القرآن إنما نزل بالوحي الذي يأتي به الملك، لا بالمنام ولا بالإلهام. وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن على أربعة أشياء. قال: أحدها حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. ثانيها صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه. ثالثا قال: ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. قال رابعا: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده. ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيزهم قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه كتمني اليهود الموت، إلى آخر ما ذكره رحمه الله مما يتعلق بهذا القرآن مما فيه من الإعجاز، كقوله أن القرآن قارئه لا يمله، لا يمل من ترداده وسماعه، ولا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. قال: ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا. قال: ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها. إذن هذا يتعلق بفضيلة هذا القرآن، فضيلة هذا القرآن، وأن من فضله أنه يكون سبباً في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعاً يوم القيامة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
وفي هذا الحديث ساق بسنده رحمه الله عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. يعني أن أكثر ما نزل من القرآن إنما نزل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أكثر ما نزل من القرآن إنما نزل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك كما يقول الحافظ رحمه الله قال: فإن الوحي في أول البعثة فترة يعني انقطع انقطاعا ثم كثرة، وفي أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل، ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام، إلا أنه كان الزمن الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولا، أكثر الأزمنة نزولا. قال: بالسبب المتقدم. ما هو السبب المتقدم؟ قال: والسر في ذلك، قبله قال والسر في ذلك يعني قبل وفاته كثر، قال: والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام، فكثر النزول بسبب ذلك، ووقع لي سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري قال: سألت أنس بن مالك هل فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ قال: أكثر ما كان وأجمه. إذن كثرته بعد فتح مكة جاءت القبائل، لأن مكة المعظمة والتي فيها الكعبة المشرفة قد فتحها رسول الله وصارت دار إسلام، فلما رأت العرب ذلك آمنت القبائل، فكثر الوفود عليه وكثرت الأسئلة عليه، فكثر نزول الوحي عليه للإجابة على ما يرد عليه من الأسئلة، للإجابة على ما يرد عليه من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
نعم. وهنا قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا رضي الله عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. يقول الحافظ رحمه الله: ووجه إيراده في هذا الباب الإشارة إلى أن تأخير النزول نزول الوحي أحياناً إنما كان يقع لحكمة تقتضي ذلك لا لقصد تركه أصلاً، فكان نزوله على أنحاء شتى، تارة يتتابع وتارة يتراخى. قال: وفي إنزاله مفرقا وجوه من الحكمة، منها تسهيل حفظه، لأنه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظه. وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله رادا على الكفار: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك. إذن هذا من الأسباب تثبيت الفؤاد. قال: وبقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، الآية. قال: ومنها ما يستلزمه من الشرف له والعناية به لكثرة تردد رسول ربه إليه يعلمه بأحكام ما يقع له وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث. قال: ومنها، يعني نزول مفرقا، أنه أنزل على سبعة أحرف فناسب أن ينزل مفرقا، وسيأتي الكلام على سبعة الأحرف وما المقصود بها إن شاء الله. قال: إذ لو نزل دفعة واحدة لشق بيانها عادة. قال: ومنها أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ما شاء فكان إنزاله مفرقا لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالهما معا. أن نحن كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ بمعرفة المتقدم والمتأخر. الناسخ هو الذي يكون نزل متأخرا، والمنسوخ هو الذي قد نزل متقدما. إذن هذه من الحكمة أنه مفرق، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهنا يقول ابن كثير رحمه الله في شرحه لكتاب الفضائل، فضائل القرآن من صحيح البخاري، قال: والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة، حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه، ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام، ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. نعم،
أحسن الله إليكم.
بقي مسألة، وهي أن نعرف الوجوه التي نزل بها الوحي. فهو قد ذكر هنا بعض الصور أو الطرق التي نزل بها الوحي، وسأذكر كمالها إن شاء الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، قال: وكمل الله له من الوحي مراتب عديدة، أحدها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح يعني نور الصبح. المرتبة الثانية، قال: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا الحديث يبين لنا الصفة أو المرتبة الثانية من مراتب الوحي أو نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة قال أنه كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقوله. قال وهذه وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، كان يراه الصحابة أحيانا. إذن إما يأتي على صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر كما قال عمر رضي الله عنه في حديث جبريل المشهور، أو أنه يأتي على صورة صحابي كدحية الكلبي رضي الله عنه. الرابعة قال أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه، فيلتبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها. الطريقة الخامسة قال أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. قال الطريقة السادسة ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. الطريقة السابعة قال كلام الله سبحانه له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا، نعم قال وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء، يعني الحديث التي جاءت في كلام الله لموسى أو عفوا الآيات كثيرة وكلمه ربه وناديناه وغيرها من الآيات. أما ما ثبت لرسول الله من الكلام فإنها في حديث الإسراء، في حديث الإسراء يوم عرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، يعني في حديث الإسراء والمعراج. قال وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا بغير حجاب. قال وهذا على مذهب من يقول إنه رأى ربه، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة كلهم مع عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها صح عنها في صحيح مسلم أنها تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، إنما الرؤية رؤية القلب وليست رؤية العين. قال كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة، يعني الصحابة لم يختلفوا في ذلك، لذلك ما ورد عن ابن عباس هو الذي فيه خلاف أنه رأى ربه، وجاءت عنه رواية أخرى أنه رأى ربه بعيني قلبه، فكان الكلمة متفقة بين الصحابة أنه رآه بقلبه لا بعيني رأسه. إذن هذه الطرق التي جاءت فيما يتعلق بنزول الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب.
نعم.
قوله تعالى قرآن عربيا وقوله تعالى بلسان عربي مبين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا.
نعم. ثم ذكر هنا باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا، وقال سبحانه بلسان عربي مبين. إذن هكذا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، ثم ساق بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال أمر عثمان زيد بن ثابت، وهذا جزء من قصة ستأتي إن شاء الله يأتي ذكرها، إنما هنا ذكر الشاهد من الرواية التي ستأتي إن شاء الله. قال أمر عثمان، يعني في وقت خلافته رضي الله عنه، عثمان بن عفان، زيد بن ثابت، سعيد بن العاص، عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن حارث بن الحارث بن هشام، أن ينسخوها، يعني الصحف التي كانت عند أبي بكر لما جمع القرآن، ثم كانت عند عمر بعده، ثم كانت عند حفصة رضي الله عنهم جميعا، ثم طلبها عثمان فكتب القرآن على حرف واحد وهو حرف قريش بعد أن كان بسبعة أحرف، لما سيأتي من سبب ذلك إن شاء الله فيما سيأتي. لكن هنا الشاهد قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، لأنها نزلت على سبعة أحرف، فقريش هي أحد لغات العرب وهي أفصحها وأفضلها، ونزل القرآن ابتداء عليها، وكانت الختمة الأخيرة أو العرضة الأخيرة من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن على لسان قريش، وكانت الحروف غيرها من اللغات إنما كانت هي رخصة، فبعض العرب لا يعرف كل مفردات لغات القبيلة الأخرى، فكان أفضلها وأعظمها وأفصحها لغة قريش وهي الأصل، وغيرها إنما هو رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم جميع العرب مفردات القرآن ومعاني القرآن. ثم لما كانت هذه الرخصة بعد ذلك سببا في النزاع، تركت هذه الرخصة لجمع الأمة وجمعوا على حرف واحد وهو حرف قريش. وهنا يقول ابن فارس رحمه الله أحد أئمة العربية السلفيين من أهل السنة في كتابه الصاحبي، كتاب اسمه الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب من كلامها، يريد أن يبين هنا رحمه الله، أقرأ لكم عن سبب ومزية لسان قريش عن غيره. يقول رحمه الله باب القول في أفصح العرب، ثم ساق بسنده عن إسماعيل بن أبي عبيد الله قال أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة، وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم، واختار منهم نبي الرحمة محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعل قريشا قطان حرمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من ولد كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن قريش هم الصفوة، وصفوتهم بني هاشم، وصفوة الصفوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فجعل قريشا قطان حرمه وجيران بيته الحرام وولاته، فكانت الوفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج، ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم، وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم، ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها أهل الله، لأنهم الصريح من ولد إسماعيل عليه السلام، لم تشبهم شائبة يعني في النسب، ولم تنقلهم عن مناسبهم ناقلة، فضيلة من الله جل ثناؤه لهم وتشريفا، إذ جعلهم رهط نبيه الأدنين وعترته الصالحين. وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العرب يتخيرون من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأفصح كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم، يعني هم فصحاء، وزادوا على ذلك بما انتخبوه من أفصح كلام العرب الذي يرونه. قال التي طبع، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم، السليقة طبيعة يعني، التي طبعوا عليها، فصاروا بذلك أفصح العرب. ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم، يعني هذا ما يعيب لغة تميم، ما فيه من العنعنة، يريد أن يقول أن، يقول عنا، ولا عجرفية قيس، ولا كشكشة أسد، ولا كسكسة ربيعة، ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس مثل تعلمون ونعلم، ومثل شعير وبعير، يعني هذا مما ليس هو من الفصيح الكلام. ثم بعد ذلك ذكر باب اللغات المذمومة، وذكر المقصود بالعنعنة والكشكشة والكسكسة وغير ذلك مما هو يعتبر من أرذل أو من أسوأ لغات العرب التي قد تجنبتها لغة قريش، تجنبتها لغة قريش. إذن لغة قريش هي أفصح اللغات، لذلك قد اختار الله سبحانه وتعالى أن ينزل جبريل بهذه اللغة أولا، وما كان غيرها إنما هو رخصة، إنما هو رخصة. يقول ابن كثير، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال أبو شامة يعني المقدسي: يحتمل أن يكون قوله نزل بلسان العرب أي ابتداء نزوله، ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم، كما سيأتي تقريره في باب أنزل أو أنزل القرآن على سبعة أحرف، انتهى. قال: وتكملته أن يقال أنه نزل أولا بلسان قريش أحد الأحرف السبعة، ثم نزل بالأحرف السبعة المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيرا، كما سيأتي بيانه. فلما جمع عثمان الناس على حرف واحد، رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولا بلسانه أولى الأحرف فحمل الناس عليه، لكونه لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولما له من الأولية المذكورة، وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضا. وكله سيأتي إن شاء الله مفصلا في ما سيأتي من الأبواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه الناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أي تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
نعم. ثم ساق بسنده رحمه الله عن عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أبي أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، حين ينزل عليه الوحي، يريد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتنزل عليه الوحي. قال: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أضل عليه، يعني وهو محرم، ومعه الناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، يعني أن فيه الطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى بن أمية، أي تعال، يعني أنت تريد أن ترى رسول الله وهو ينزل عليه الوحي، تعال وانظر. قال: فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر أو محمر الوجه يغط، وهذا أشد ما نزل ينزل عليه كما سبق، قال: يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة، إلى آخره. طبعا هذا الحديث دخوله تحت باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قد خفي على بعض العلماء، حتى قال ابن كثير رحمه الله أن هذا الحديث أولى بالباب الذي قبله، الباب الذي قبله يعني كيف نزل الوحي، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله كعادته يحاول أن يتلمس مناسبة الحديث للباب. قال: وقد خفي وجه دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمة، حتى قال ابن كثير في تفسيره: ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين، فلعل ذلك وقع من بعض النساخ، يعني اعتذر للبخاري أن هذا ليس من صنيعه إنما من صنيع بعض النساخ. قال: وقيل بل أشار المصنف بذلك إلى أن قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه، بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل إليهم كلهم، بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته، فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب، قرشيا كان أو غير قرشي، والوحي أعم من أن يكون قرآنا يتلى أو لا يتلى، يعني إما أن يكون قرآنا ويكون سنة، وهذا من الأدلة على أن الوحي سنة، أنه نزل عليه جبريل وأفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم هذه المسألة بعد نزول جبريل. إذن من هنا يظهر مناسبة هذا الحديث لباب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، إذن هنا يدخل والعرب، لأن هذا الأعرابي جاء وسأل وفهم عن رسول الله ما حدثه به، فكان هذا الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمه من كان غير قرشي. قال: وقال ابن بطال: مناسبة الحديث للترجمة أن الوحي كله متلو كان أو غير متلو إنما نزل بلسان العرب، ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عربا وعجما وغيرهم، لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي، وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. ولذا قال ابن المنير: كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق، لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة كان على صفة واحدة ولسان واحد. هذا ما تيسر ذكره في هذه الأحاديث وفي هذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على التفقه في كتابه وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.